الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا على قول الإمام أبي عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في ذكره لمعتقد أهل السنة والجماعة، حيث قال: والإيمان قول وعمل. فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو المجلس الثاني والأخير إن شاء الله في قراءتنا لكتاب أو رسالة أصول السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى المؤلف، قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذه المسألة وهي مسألة ماهية الإيمان، ما هو الإيمان، من أول المسائل العلمية اختلافا بين الأمة، أول المسائل العملية اختلافا بين الأمة هي مسألة الخروج على الحاكم، وأول من خالف في ذلك الخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، فقتلوا عثمان ظلما وزورا، وقتلوا علي رضي الله عنه غيلة وغدرا. وأول المسائل العلمية اختلافا هي مسألة ماهية الإيمان، ما هو الإيمان، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أعظم أسس رسالته بيان الإيمان، ومع ذلك جاء من جاء من بقايا اليهود والنصارى والمجوس ممن ادعوا الإسلام، فقالوا في الإيمان أقوالا مخالفة مناقضة، مخالفة للنصوص مناقضة لدعوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فإن العلماء يقولون إن مسألة القرآن هي أول مسألة، نقول: نعم، هي أول مسألة ظهورا بالقوة، وإلا فإن مسألة ماهية الإيمان من أوائل المسائل العلمية اختلافا بين هذه الأمة. ولذلك السلف قاطبة، الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتبعهم حتى ظهور الخوارج والجهمية، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقولهم الإيمان قول وعمل رد على من لا يرى الأقوال والأعمال من الإيمان، وهم المرجئة بجميع طوائفها. وقولهم يزيد وينقص رد على المعتزلة والخوارج بجميع طوائفها. إذن الإيمان قول وعمل، هذا هو ماهية الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولذلك أيها الإخوة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه المسائل فيها قول وفيها عمل. وفي حديث وفد عبد القيس كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: وآمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ هو يقول لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأمور العلمية في حديث جبريل وفسر الإيمان بالأمور العملية في حديث وفد عبد القيس، فدل على أن ما كان علما قلبيا وما كان عملا قلبيا كان أو قوليا فإنه من الإيمان، الدين كله من الإيمان. لذلك قال في آخر حديث جبريل، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن أراد أن يعرف ماهية الإيمان الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنه مبني على القول والعمل، يزيد وينقص. وهنا أحب أن أقول قولا يمكن لأحدكم أن يتبينه بالنظر والاستقراء، وهو ما من دين إلا والإيمان عندها مبني على الدعوة إلا الإسلام. الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مبناه ليس على الدعوة، مبناه على العلم والعمل. يعني مثلا النصرانية الإيمان عندهم تؤمن بأن عيسى عياذا بالله هو الله أو هو ابن الله أو ثلاثة، بس خلاص أنت نجوت، انتهت القضية. الإيمان عند اليهود أن تعتقد أن شعب الله المختار، أنت من شعب الله المختار، خلاص أنت ناجي، انتهت القضية. قضايا النجاة عندهم مرتبط بأي شيء؟ بالدعوة فقط، تعتقد تنجو، هذا غير صحيح. الله جل وعلا لما أرسل الرسل وأنزل الكتب أمرهم بالإيمان بالعمل بالقول، ولذلك الله يقول قولوا آمنا بالله. ولذلك هذه الأعمال كلها من مسميات الإيمان، الأعمال أعمال الشرع أعمال الدين، واجبة كانت أو مستحبات، أعمال الدين كلها من الإيمان. الإيمان قول وعمل، سواء كان القول مندوبا كالذكر أو واجبا كقراءة القرآن في قراءة الفاتحة في الصلاة، أو ركنا كالشهادة، والعمل كذلك. الإيمان قول وعمل. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله، يقول ما رويت في كتاب هذا إلا عن رجل يقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وذكر الإمام اللالكائي الطبري رحمه الله في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة أنه عد العلماء الذين يقولون الإيمان قول وعمل، علماء الأمصار من زمن الصحابة إلى زمن الأئمة، فعد منهم أكثر من 500 نفس من أئمة الأمصار من لدن المهاجرين والأنصار إلى الأئمة الأخيار كالبخاري كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، كلهم يقولون الإيمان قول واحد، الإيمان قول واحد يزيد وينقص ليزداد الذين آمنوا إيمانا. جاءت المرجئة قالوا لا، أنت تعرف الله، أنت مؤمن، خلاص أنت. أرجعوا القضية إلى إيش؟ إلى الدعوة بس. صار شابه اليهود، والمرجئة بجميع أصنافها ربطوا الإيمان بالدعوة. منهم من قال الإيمان المعرفة. طيب إبليس يعرف الله؟ ما يعرف الله؟ مو بس يعرف الله، إلا يعرف أسماء الله، لكنه من أكثر الكافرين. يقول في القرآن كما أخبر الله عنه، قال فبعزتك، ها يعرف أن الله عزيز ولا لا؟ يعرف. قال فبعزتك، قال ربي أوزع، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. هو يعرف الرب ولا ما يعرف؟ طيب ليش ما هو مؤمن؟ لا، القضية قضية الإيمان ليست قضية دعوة. الإيمان قول وعمل. تعرف أنه ربك؟ أطعه. فرعون يعرف رب العالمين، ما هو بس يعرف، لا، إلا هو مصدق في قلبه. ولذلك من المرجئة من قال الإيمان التصديق في القلب فقط. طيب إبليس، فرعون وإبليس يصدقان في قلوبهم أن الله هو الحق. قال الله عن فرعون وجحدوا بها، أي برسالة من؟ موسى عليه وعلى نبينا السلام. وجحدوا بها، كملوا الآية. إذن هو في قلبه مستيقن أن هذا الدين حق ولا ما هو مستيقن؟ طيب ليش ما هو مؤمن إذن؟ لو كانت القضية أن الإيمان التصديق كان فرعون صدق. لا، هذا ليس لا يكفي حتى يكون مع الإذعان مع التصديق مع الإيمان إيش؟ عمل قول. هذا هو، لا يأبون. ما منعك أن تسجد لما خلقت به؟ هذا إباء، إباء. لا، مجرد القضايا والدعاوى لا تكفي. فمن قال من المرجئة الإيمان المعرفة يكذبه الواقع، ومن قال من المرجئة الإيمان التصديق يكذبه الواقع. ماذا قال من قال؟ تأملوا معي الآن الكلمة هذه. قال الله عز وجل عنهم فإنهم لا يكذبونك. إيش عكس التكذيب؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم مصدقون أنك أنت على الحق، لكن جحود إنكار. إذن دل على أن التصديق وحده غير كاف. ومن المرجئة من قال الإيمان قول، تقول أشهد أن لا إله إلا الله بس. قالوا ليش اليهود ما كفروا؟ ليش اليهود كفروا؟ ليش النصارى كفروا؟ ليش إبليس كافر؟ ليش فرعون كافر؟ قال ما قال، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما قالوا. أسألكم سؤال، المنافقون أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، هم يقولون نشهد إنك لرسول الله. هل نفعهم ذلك؟ والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين. إذن دل على أن من قال الإيمان قول فقط القرآن يكذب. لا بد أن يكون قول معه عمل، وهذا الإيمان يزيد وينقص. قال الله تبارك وتعالى زادتهم إيمانا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، هذه واضحة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكم. وقال قالت امرأة وما نقصان دينها، نقصان دينها، ها، إذن الدين ينقص. قال صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصلاة والصيام؟ قالت بلى. قال فذاك نقصان دينه. يعني أنت صليت اليوم الفجر إيمانك زاد، ما صليت إيمانك ينقص قطع بنص الحديث. إذن الأعمال من الإيمان، الأقوال الشرعية من الإيمان، الأعمال الشرعية من الإيمان. وهنا لا بد أن ننتبه أن الأعمال الشرعية والأقوال الشرعية سواء كانت هذه الأعمال من حيث المحل منقسمة إلى قسمين، أعمال قلبية وأقوال قلبية، وأعمال بدنية وأقوال بدنية. من حيث المحل منقسمة إلى قسمين، أعمال قلبية وأقوال قلبية. عمل القلب مثل حب الله عز وجل، عمل القلب مثل الخشية من الله عز وجل، عمل القلب مثل الرغبة إلى الله عز وجل والرهبة إلى الله عز وجل. قول القلب ما يتجلجل في الصدر من حب الله عز وجل، قول القلب ما يتجلجل في القلب من الرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما العمل الظاهر والقول الظاهر فهذا كثير. وأما من حيث الرتبة فأعمال الشرع وأقوال الشرع ثلاثة أقسام. من حيث الرتبة أعمال وأقوال هي أس في الإيمان، لا يقبل الله من أحد إيمانا إلا بها، مثل هذه الطاولة لا تقوم إلا على أركان وأسس. وأعمال وأقوال هي من واجبات الإيمان، وأعمال وأقوال هي من مكملات الإيمان. قال الله عز وجل، تأملوا معي الآن: ضرب الله مثلا كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي، إذن في ثلاثة أشياء: في أصل، في فرع، في ثمر. هذا مثل مضروب للإيمان. إذن الإيمان له أصل وفرع وثمار. الأصل هي الأسس، والفروع هي الواجبات، والثمرات هي بسبب مكملات الإيمان والإتيان بواجباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. إذن الإسلام بناء، الإيمان بناء. والبناء أي بناء في العالم، سواء كان بناء تصوريا أو بناء واقعيا، لا يمكن إلا أن يكون مبنيا على أسس ومكملات هي واجبات فيه وكمالات وتحسينات فيه. يعني مثلا هذا المسجد له أساسيات، لو أن أساسا من هذه الأساسيات أزيحت انهدم المسجد. هناك واجبات، لو أن السقف ما وجد المسجد الانتفاع به قليل. وهناك مكملات، الشبابيك، الأبواب، الزخارف، اللمبات، هذه مكملات لو ما وجدت ما ضرت. إذن الإيمان الأعمال فيه والأقوال فيه ليس في رتبة واحد. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. المرجئة لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم أرجؤوا، أخروا، أرج من الإرجاء، أرجع الشيء يرجئه إرجاء، أخره يؤخره تأخير. إذن كلمة المرجئة يعني المؤخرة، الذين أخروا الأعمال، أبعدوها عن مسمى الإيمان، جعلوا قضية الإيمان قضية إيش؟ دعوة. تقول تعتقد خلاص انت، لا، هذه ما يمكن. في المقابل انتبهوا الآن، هناك الخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة قالوا الإيمان كله أساس، أعمال الدين كلها أساسيات، من ترك شيئا واحدا خرج من الإسلام. وهذا غلط عظيم، فإن الشريعة حكمت بقطع يد السارق، ولا لا؟ طيب لو كان السارق كافر، لماذا يأمر بقطع يده؟ كان يأمر بقتله. الشريعة أمرت بجلد قاذف المحصن، قاذف المحصنة أو المحصن أو المحصن 80 جلدة، ولو كان كافرا لم يكن حقه الجلد. إذن شارب الخمر يجلد، فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. على كل حال التفصيل فيه كبير، ومن أحسن المؤلفات في معرفة الإيمان وماهيته من حيث التوسعة الإيمان الكبير لأبي العباس بن تيمية رحمه الله، ورسالة الإيمان لشيخنا رحمه الله تعالى أحمد بن عطية الغامدي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. ومن أفضل الرسائل المعاصرة رسالة شيخنا وأخينا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد البدر زيادة الإيمان، الإيمان زيادته ونقصانه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
إلا تأملوا معي، الأعمال قلنا هي من مسمى الإيمان، الأقوال من مسمى الإيمان. الآن الأعمال هذه تنقسم إلى قسمين، قلنا من حيث المحل أعمال إيش؟ قلبية، وأعمال بدنية ظاهرة. الأعمال البدنية الظاهرة ترك أي شيء منها يدل على الكفر. الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول للشافعي كما حكاه ابن أبي عاصم في السنة، ورواية عن الإمام مالك كما حكاه ابن أبي عاصم في السنة، وكما حكاه أيضا المروزي في تعظيم قدر الصلاة، بل المروزي في تعظيم قدر الصلاة حكى عن جماهير الأمة من الصحابة والتابعين أن ترك الصلاة كفر، وإنما حكى فيه الخلاف عن الشافعي فقط، وأما الخلاف عن الإمام أبي حنيفة فمشهور أنه يرى أن تارك الصلاة لا يكفر. طيب لماذا الإنسان يجعل نفسه في مكان خطر؟ ها؟ صلي يا أخي. واحد يقول لك أنت كافر، واحد يقول لك لا ما أنت كافر، طيب ليش تخلي نفسك في هالمكان؟ لو قال لك شخص الإشارة حمراء والثاني قال لك خضراء، تحط نفسك في المربع الأصفر وتجيك سيارة وتشيلك؟ فترك الصلاة، انتبه الآن، ترك الصلاة من المسائل العملية التي اختلف فيها العلماء لا سيما المتأخرون. فالإمام أحمد يبين لنا أن ترك الصلاة، والصلاة عمل، تركها كفر. دلنا على أن هناك، انتبه، هناك أعمال تركها كفر، وهناك أعمال فعلها كفر. ما هي الأعمال التي فعلها كفر؟ كل عمل يناقض الإيمان ففعله كفر، كالسجود للصنم، هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. طيب كسب الله عز وجل، هذا قول ولا ما هو قول؟ قول، هذا كفر لا يشك فيه عاقل. كالاستهزاء، كإلقاء المصحف، إلقاء المصحف هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. إلقاء المصحف على وجه الإهانة هذا عمل. انتبه الآن، إذن هناك أعمال تركها كفر، ومنها الصلاة، وهناك أعمال مناقضة للإيمان فعلها كفر، ينبغي للمسلم أن يعرفها. أما الأعمال التي تركها، الأعمال الشرعية، الأعمال الدينية التي تركها كفر، فالإمام أحمد رحمه الله ذكر الصلاة، وهي مسألة خلافية كما ذكرت لكم. وقال: ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. هذه المسألة أيضا إجماعية، هم اختلفوا في ترك الصلاة لكنهم أجمعوا على أنه ليس هناك عمل يكفر به صاحبه إن تركه من الدين، لاحظ، إلا الصلاة. طيب قد يقول قائل: لماذا لم يذكروا ترك التوحيد؟ لا، لأن ترك التوحيد هذا كل، هم يتكلمون عن أعيان الأعمال، وإلا من ترك التوحيد فهذا معناه أنه عبد غير الله، كمن يسجد لغير الله أو يصلي لغير الله أو يطوف بغير بيت الله ونحو ذلك. قال: ليس من الأعمال شيء تركه كفر. إذن أهل السنة والجماعة متفقون كما قال عبد الله بن أبي عبد الله بن من؟ شقيق. ابن شقيق، نعم. قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة. طيب فإن قال قائل فإنهم يرون ترك الزكاة كفر وهي حكاية حكيت عن الصحابة رضوان الله عليهم، الجواب نعم، لكن ترك الزكاة كفر إن كان على وجه الجحود، بخلاف الصلاة فالصلاة تركه كفر ولو كان من غير جحود، والمسألة محكية لا في الجحود وإنما محكية مع الإقرار. فمن أقر بأعمال التوحيد ثم ترك العمل بها، أقر بأعمال التوحيد ثم ترك العمل بها، فإنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، فهي المسألة الخلافية. ولذلك قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا. والإنسان العاقل يفكر فقط إذا كان الله، إذا كان الله جل في علاه أخبر أن من ضيع الصلاة، مو ترك، ضيع يعني أخرها عن وقتها، لم يأتي بشروطها واجبة، أن من ضيع الصلاة فله الويل عياذا بالله وله الوعيد الشديد، فكيف بمن ترك؟ بالله عليكم، قال الله عز وجل في سورة نحفظها جميعا فويل للمصلين، هم مصلين ولا تاركين صلاة؟ مصلين، فويل لهم، فكيف بمن لا يصلي؟ ماذا له إذن؟ ما هو له ويل، لا، له جهنم عياذا بالله أشد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، الآية، ولا تركوا الصلاة؟ أضاعوا الصلاة، مو تركوا. طيب واللي ترك إيش له؟ لا، اللي ترك هذا ما يعد هنا، هذا وين يعد؟ سيأتي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عياذا بالله. طيب واللي ما صلى؟ قال ما سلككم في سقر، هذا ما صلى، مضيع، لا ما صلى نهائيا، ما صلى نهائيا. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ها، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا ليس بكفر؟ بالإجماع اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بنقص أو النظرة إليه نظرة دنو، هذا كفر بالإجماع. جاء رجل قال بعض العلماء إنه من المنافقين، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لا تعدل. قال ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ فقال عمر أو رجل عنده، قيل هو خالد بن الوليد، يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. نافق يعني أظهر النفاق، في فرق بين هو منافق وبين نافق، نافق يعني أظهر النفاق بقوله هذا. فولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا للجواب، الجواب عجيب، قال إني نهيت عن قتل المصلي. المسألة واضحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فذاك المسلم الذي له ما لنا وعليه ما. هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة، ومن أراد أن يعرف قدر الصلاة فليقرأ كتاب الإمام المروزي رحمه الله، من أئمة السنة، من علماء السلف، من علماء القرن الرابع، ممن تتلمذ على أئمة الهدى، أئمة السنة، في كتابه العظيم الجليل الذي لم يؤلف مثله لا قبله ولا بعده، كتاب تعظيم قدر الصلاة. قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد أحل الله قتله. كونه كافر هذا ما في خلاف بين العلماء أيضا. طيب قد يقول قبل قليل أنت قلت في خلاف، كيف الآن تقول ما في خلاف؟ نقول لا، من تركه فهو كافر، هذا نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة، فمن تركها فقد كفر، نص الحديث، ما حد يخالف في هذا. ولكنهم اختلفوا في تفسير معنى كافر، هل هو كافر كفرا أكبر أو كافر كفرا، يعني هم مجمعون أنه كافر، لكن هل هو كفر أكبر مخرج من الإسلام يصبح مثل اليهودي والنصراني، أو أنه كافر كفرا أصغر حاله كحال مرتكب الكبائر لكنه أعظم. ومن هنا أقول انتبهوا، والله الذي لا إله، إن ترك الصلاة أعظم عند الله، ونص على هذا العلماء، ترك الصلاة أعظم عند الله من السرقة والغيبة والنميمة والربا والغش والخديعة، أعظم، لأن الصلاة عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، لم يسقطه الله عن أحد في أي حال كان ما دام عاقلا، فإن كان سفيها أو مجنونا فقد رفع عنه القلب. فالذي لا يصلي نسأله سؤال: أنت عاقل؟ فالله لن يرفع عنك الصلاة. أنت مجنون؟ فلست مكلفا بالدين. إذن هذه مسألة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. نعم.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يختلفوا في ذلك؟ ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح الخلافة، وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة أو
يعني
شهر،
يعني الصحابة رضوان الله عليهم فضائلهم مرتب، فضائلهم مرتبة عند أهل السنة والجماعة، كل واحد كلهم لهم فضل، كما قال الله عز وجل يخاطبهم هم مو يخاطبنا عنا: لا يستوي منكم، يخاطب الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة، يعني الصف الأول غير الصف الثاني، اللي أسلموا وناصروا الدين قبل فتح مكة غير اللي بعد، أولئك أعظم درجة عند الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وكلا، هذا التنوين إيش يسمى عند علماء اللغة؟ تنوين هذا يسمى تنوين عوض. التنوين العوض إما أن يكون عوض عن حرف، أو عوض عن كلمة، أو عوض عن جملة. هنا وكلا أي من الفريقين السابقين واللاحقين، وكلا أي من الفريقين السابقين واللاحقين، وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى ما هي؟ الجنة. وقيل النظر إلى وجه الله عز وجل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى. إذن الصحابة كلهم موعودون بوعد الله. يعني قال قائل: طيب هم ليسوا معصومين؟ نقول: نعم ليسوا معصومين، لكن الله الكريم وعدهم. إيش تريد أنت؟ الله وعدهم، أنت إيش تتفعل؟ أذكر أني لما كنت في المدينة جاءني رجل فقال: أنتم كيف تقولون أن الصحابة كلهم من أهل الجنة؟ هم معصومين؟ قلت: لا ليش معصومين. قال: ماذا ما هم معصومين؟ كيف تقول كلهم في الجنة؟ قل: لأن الله يقول وكلا وعد الله. طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار قال والسابقون الأولون وبعض المهاجرين والأنصار، ولا من المهاجرين والأنصار؟ ما قال بعض، قال من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا لهم؟ كملوا الآية. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها، الآية الوحيدة اللي ما فيها من، جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. إذن صحابة الله أعلم. طيب قد يقول قائل يا أخي هذه الوعود كانت قبل انقطاع الوحي، طيب بعد انقطاع الوحي يمكن صدر منهم ذنوب، أبشرك الله بشرك، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، خلاص الله تاب عليه، أنت إيش تريد أن تفعل؟ الله تاب عليهم، وإذا تاب الله على عبد لا يغضب عليه أبدا. نعم
صلى الله عليه. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل
يعني يا هنيا له، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة حال كونه مؤمن، هذه من أعظم المناقب، لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقوهم أبدا. نعم.
فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع أعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه ومن رأى بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
يعني أهل الدنيا، أنا دائما أضرب بهذا المثل، أهل الدنيا يفتخرون برؤية أهل الدنيا ولو لحظة. شلون؟ أحيانا تدخل بيت إنسان فتجد حط صورته وهو يسلم مثلا على الأمير أو على الملك، بس مجرد هو دخل وسلم المصور صور استانس حط الصورة يفتخر بها طول عمره، هو السلام ما استغرق يمكن دقيقة أو دقيقتين. طيب تدخل مكان ثاني تجد فلان من الناس مصور مع لاعب من اللاعبين، التصوير هذا ما استغرق دقيقة أو دقيقتين، ليش يفتخر بها؟ هذه عندك شيء كبير، أنا مسلم على فلان. طيب أنتم أهل الدنيا تفتخرون لأجل لحظة ودقيقة صار لكم مع أهل الدنيا، ألا يحق لأهل الدين أن يفتخروا بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يقر عيوننا وعيونكم برؤيته يوم القيامة، ما يمكن يا أخي، ما في مقارنة أصلا. من كحل الله ناظريه ومقلتيه برؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن لمن بعده أن يكون مثله، بل إلى الآن حتى في أمور الدنيا، في أمور الدنيا يعني أنا قرأت في كتب التواريخ أن الذين كانوا مع أبي العباس السفاح في إقامة الدولة العباسية كان معه مجموعة، هذه المجموعة كان يكرمهم إلى آخر واحد منهم وفاته. طيب ليش يكرمهم؟ لأنه كانوا معه، ولو يمكن بعضهم يمكن ما كان معي إلا دقيقة ولا دقيقتين. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان مرتبة لا يمكن إدراكها لمن بعدهم. طيب فإن قال قائل هذا فيه نص، قال صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم وأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مد أحدهم ولا نصيف المد. شوف سبحان الله شيء غريب. نعم، لأنهم أنفقوا في وقت وزمان ومكان ولي نبي وللدين، ما يمكن بعدهم أن يقوم بهذا المقام. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعرف قدرهم، فهم الذين أوصلوا لنا الدين، هم الواسطة بيننا وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فقد جاء في الحديث أن هناك من هذه الأمة من له أجر 50، قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم أو منا؟ قال منكم. ونقول إن كون بعض المتأخرين له أجر الخمسين لا يعني الفضل. شلون؟ أنا أضرب لكم مثال. لو أن إنسان عنده شركة ويعمل في هذه الشركة أناس، ومن ضمن الذين يعمل في هذه الشركة ابنه، فيأتي في آخر الشهر يعطي ابنه راتبا، فأعطاه 300 دينار، وأعطى لمهندس عنده 3000 دينار. نسأله نقول أيهم أفضل عندك، ابنك ولا المهندس؟ ماذا سيقول؟ قطعا ابنه. يقولنا ليش أعطيت المهندس أكثر؟ قال أعطيناه أكثر أجرة لأنه يستحقه لعمله لا لفضله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجر 50 منكم، أجر 50 مو معنى أنه أفضل عند الله ورسوله، فرق بين الأمرين. يمكن إنسان يأخذ أجر 10 أشخاص، واحد الأشخاص 10 أقرب عند صاحب الأجير من ذاك، هذا واضح، هذا ما في كلام. لذلك العطيات والأجور ليست دليل على الفضائل. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله: والسمع والطاعة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رأوا بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل صحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
ولهذا قال من قال من العلماء إن معاوية رضي الله عنه وهو أول ملوك المسلمين خير من عمر بن عبد العزيز. وبعض الكتاب والصحفيون، نسميهم صحفيون ولا صحفيون؟ كيفكم؟ يعني الصحف وصحيفة، فهؤلاء الصحفيون صحف يعني حرف، فأنا أقصد هذا. يعني بعض الكتاب والصحفيون يصحفون الأمور يقلبونها على عكسها، والصحفيون يفضلون عمر بن عبد العزيز على معاوية، وهذا خطأ عظيم مخالف لمعتقد أهل السنة. فأهل السنة يعتقدون أن أقل الصحابة أفضل من أفضل التابعين عند الله وعند رسوله. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، البر والفاجر، ومن ولي خلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
أهل السنة والجماعة هذه من عقائده، وهذه المسألة كما ذكرت في ابتداء الدرس من أوائل المسائل العملية اختلافا بين الأمة. فالخوارج قالوا لا سمع ولا طاعة إلا لأمير بر تقي نقي نرضاه، ولذلك كل أمير لا يرضونه يكفرونه ويخرجون عليه. وأهل السنة يقولون لا، السمع والطاعة للأئمة واجبة، دين، مو مسألة الدنيا إذا أعطاك ترضى ما أعطاك ما ترضى، لا، تسمع وتطيع دينا تدينا لله عز وجل. لأن وجود الأئمة، وجود الحكام، وجود أمراء المسلمين برا كانوا أو فجارا خير من عدمهم، خير من عدم. طيب قد يقول قائلهم ظلم، نقول وجودهم مع ظلمهم خير من عدمهم، لأن عدمهم يعني الظلم العام، وجودهم يعني الظلم الخاص. فالعاقل يقدم ماذا؟ هذا لو كان عند الناس عقول. قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يريدون حكاما كأبي بكر وعمر وهم أعمالهم أشد من أعمال الحجاج بن يوسف. هذا من غرائب والعجائب. والله في القرآن يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، هذه قراءة، أمرنا متر فيها. فالأمور بيد الله. لذلك قال الحسن البصري: أعمالكم عمالكم. فالسمع والطاعة للأئمة والحكام هذا واجب، هذه قضية دينية، لأن فيها بقاء للأمة، بقاء للدين. البر والفاجر، البر واضح نسمع له، طيب الفاجر لماذا نطيع؟ نطيع له ونسمع له بالمعروف، لماذا؟ لأن فجوره على نفسه وظلمه على جزء من الأمة، لكن عدمه يعني وقوع الظلم على الأمة. وما حصل من الثورات ببعيد عنا اليوم، يعني كان هناك موجود ظلم، موجود ظلم. طيب ولما راحوا إيش وجد؟ وجد الظلم الأعظم الأكبر، قتل، تشريد، تخريب، تحزيب، أصبح الناس فرق، جماعات، كل واحد يشيل سلاح، كل واحد يقتل الثاني، الله أعلم ما هو المآل. ولهذا قال شيخنا وشيخ مشايخنا أبو عبد الله محمد بن صالح عثيمين رحمه الله: ما خرجت الثورة إلا كان بعدها شر مما كان قبلها. هذا واقع، واقع في الأمة. خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ما الذي حصل؟ وقع قتل وقتال بين المسلمين. قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، ما الذي كان بعده؟ قال كان أعظم. خرجوا على أمراء بني أمية، ما الذي حصل بعده؟ كان أمراء بني العباس أشد عليهم، مع أنهم هم كانوا معه. خرجوا على أمراء بني عباس، كان أمراء الدويلات أشد عليهم من واكد التاريخ خير شاهد تاريخ مصر. مثلا نضرب مثال بمصر، مصر أيام الناس كلهم يبغضون هذا الكلام اللي أنا أقوله، لكن الحق حق أن يقال وأن يتبع. أبو محمد لا تزعل، بس أهل مصر كانوا في أيام الملكية، هي قريب يعني قبل 60 سنة، في أيام الملكية فرنسا كانت مديونة للملك فاروق، فرنسا مديونة لمصر، تأملوا معي، فرنسا مديونة لمصر، إنجلترا مديونة لمصر، روما أو إيطاليا كانت مديونة لمصر، هذا قريب مو بعيد. فجابوا ثورة وثورات وخروج على الملكية، ظلموا، صوروا التصوير، هو موجود ظلم ما ننكر، احنا ما نجي نقول ملائكة هم، ولا نجي نقول مؤمنين، لا، موجود الظلم موجود. طيب خرجوا عليه، جاء الانقلابيون والثوريون، ما الذي حصل؟ أصبحت مصر مديونة لروسيا، مديونة حتى لإسرائيل مديونة. يا إخواني ينبغي أن نتفكر، هذه عقيدة، ما هي مسألة لعبة، عقيدة نسمع ونطيع للأئمة. قد يقول قائل البر عرفنا لماذا نطيعه، طيب الفاجر؟ فاجر نطيعه لأن طاعته في المعروف خير من الخروج عليه. الآن مثلا في 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 اليمن، علي عبد الله الصالح على ما كان فيه، الناس خرجوا عليه سووا مظاهرات، ما نريده وما أدري إيش كذا كذا. طيب الآن كم من القتل والقتال بينهم؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جلبوه لديارهم؟ طيب سوريا ما هي بعيدة عنا، مهما كان الحاكم نعلم ما كان عليه، لكن ما الذي حصل؟ قالوا يعني نريد نصلح الأحوال، أي إصلاح؟ إصلاح له طريق معين، مو هكذا. والله ترى شيء تدمي العيون والقلوب، لو كان هناك قلب. بعض الناس بس ثوروا هو جالس في بيته، طيب أنت خليك معهم، روح، أولادك ما شاء الله يدرسون في الجامعات وفي كليات، وترسلهم إلى بريطانيا وإلى أمريكا، وأنت جالس في بيتك وبس تطلع في القنوات وتقول للناس ثوروا، طيب وأنت بس ترضاه للناس وأنت ما شاء الله؟ هذا أمر غريب. لذلك أيها الإخوة، السنة والجماعة دي من عقيدتهم، لا يلبس عليكم أحد. السمع والطاعة للأئمة يعني الحكام وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة. طيب واحد يقول جاء تولى الحكم بالقوة بالانقلاب العسكري، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به فلا يجوز فله السمع والطاعة لا يجوز الخروج عليه أيضا. الحكم عندنا واحد ما يختلف، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يعني حتى الحكم عند أهل السنة والجماعة يتأتى بثلاث طرق، تأملوا معي. إما أن يكون الخليفة بوضع أهل الحل والعقد بالشورى، وإما أن يكون الحاكم بوصية الحاكم الذي قبله كما فعل أبو بكر، وصى بالخلافة لمن؟ لعمر رضي الله. قد يقول قائل كيف تكون وصيته جائزة؟ نقول طيب هو في حال حياته لو قال فلان حاكم على البلد الفلانية أمره واجب الطاعة ولا ليس واجب؟ واجب الطاعة. فإن قال في حياته فلان أمير عليكم بعد مماته حكمه لا يختلف، لا يجوز أن نخالفه. إذن هذان طريقان شرعيان. طريق آخر أيضا لاحظ في ابتدائه ليس شرعي لكن في انتهائه يجب السمع والطاعة، وهو من خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة بالقوة، سوى انقلاب وزير دفاع، سوى انقلاب صار حاكم، ما دام صار حاكم خلاص يجب السمع والطاعة. قد يقول قائل لكنه جاء بطريق غير شرعي، نقول حتى لو جاء بطريق غير شرعي لكن ما دام تولى ها صحت ولايته. ما مثاله؟ نضرب مثال عشان يتضح لا مثال في العبادات. إمام مسجد، حلو هذه أئمة يستأنسون، أبو محمد يستأنس. إمام المسجد الأصل أن من تأمل من صلى بالناس بغير إذن الإمام لم تصح صلاتهم، فهي مسألة عظيمة. بعض الناس يتساهلون بس يشوفون دقة الساعة قلوبهم طارت خلاص ما ينتظرون الإمام، لكن هذه مسألة. فإن تأملوا فإن قام أحدهم وصلى، فجمهور العلماء يقولون أن الصلاة تنعقد، مع أنهم يحرمون عليه الافتيات على الإمام. هذه صورتها المصغرة، هذه صورتها المصغرة. فلذلك يا الإخوة هذه المسائل الاعتقاد، ما يجي إنسان يقول لا هذه سياسة وما أدري، ما في، هذه اعتقاد منصوص عليه في كتاب وصول السنة للإمام أحمد، وهو من أوائل كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، منصوص عليه في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، منصوص عليه في كتاب الشريعة للإمام الآجري، منصوص عليه في كتاب السنة لابن أبي عاصم، منصوص عليه في كتاب السنة للمروزي، منصوص عليه في كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله. فهذه مسائل اعتقادية ما فيها خلاف. نعم.
قال رحمه الله: ومن خرج عليه بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد يطعن عليهم ولا ينازعهم.
نعم، هذه مسألة مهمة، قسمة الفيء، قسمة مال الموجود في بيت مال المسلمين، هذا إلى الحكام والأمراء، فإن عدلوا أجروا، وإن جاروا وظلموا أثموا، لكن ليس لنا أن ننازعهم على هذه الأشياء. الواجب عليهم أن يحسنوا في تقسيم أموال بيت مال المسلمين، فإن أساءوا وتعدوا أثموا، لكن لا يجوز أن ننازعهم لأجل قسمة الفيء والأموال. طيب، وإقامة الحدود؟ إقامة الحدود من وظائف حكام المسلمين، فإنهم لم يقوموا به أثموا، وليس على الأمة شيء. ما هو يجي اثنين ثلاثة يقول إحنا نقيم الحدود، هذا ما يجوز. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن قسمة الفيء إقامة الحدود إلى الأئمة، هذه وظيفته، ما هو وظيفتنا إحنا. كل إنسان في الشرع له وظيفة، كل إنسان في الشرع له وظيفة، فوظائف السلطان للسلطان، وظائف الحكام للحكام، وظائف القضاة للقضاة، وظائف الدعاة للدعاة، وظائف الإنسان في بيته وله وظيفة معينة، المرأة في بيتها لها وظيفة معينة، الخازن له وظيفة معينة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
يعني إذا طلبوا الزكوات فدفعتها إليهم أنت بريئة ذمتك، أديت الزكاة، هم يعدلون في القسمة لا يعدلون هذا ليس إليك، هذا يحاسبهم رب العالمين جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: صلاة الجمعة صلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة، تامة الركعتين من أعادها فهو مبتدع، تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء، إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك من ذلك شك.
هذا من أعادها فهو مبتدع. طيب كيف بالذي ما يصلي خلف الأئمة؟ ها، في ناس ما يصلون خلف الأئمة. مرة أذكر في سنة 96 ميلادية قال لي أحد الأشخاص: هناك شخص يريدك أن تنصح. فذهبت إليه في خطاب. المكان الذي هو يسكن بينه وبين المسجد شارع فقط شارع. جلست معه من الساعة 11 حتى الظهر، قلت له: روح صلي. قال: أنا أصلي خلف الأئمة أو لا؟ هذول كفار، ما أصلي خلفهم. ليش كفار؟ قال: هذول يأخذون الأموال من الحكومة كافرة. شوف كيف عقول فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذه قضايا عظيمة يا الإخوة، التكفير قضية خطيرة يجب أن يحذر من المسلم. لا يجوز أن تكفر المسلمين، من أنت حتى تكفر؟ والله لو طلبنا منك أن تحكم بين المرأة وزوجها لقلت: لا، أنا لست قاضي. ها؟ تتورع ما شاء الله في قضية اثنين شخصين، تتورع في قضية التكفير تتسرع. ليش؟ هذا موجود اليوم بين المسلمين، بعض الشباب من أسرع الناس في التكفير، فإذا سألته في مسألة من مسائل الشرع يتوقف، وهذا موجود كما قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ها؟ جاءه رجل من أهل العراق يسأله عن دم الحسين، يسأله عن دم بعوضة في الإحرام، فقال له: سبحان الله، يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألونني عن دم البعوضة؟ موجود الناس اليوم مع الأسف الشديد، ما هو بس ما يصلون خلف الأئمة بل يكفرون الحكام والمحكومين، نسأل الله السلامة والعافية. أذكر في عام 2000 تقريبا جاء رجل إلى بيتي فقدمت له الشاي، والله جاء به رجل يريد مني أن أنصحه، والله ما شرب الشاي. قلت: ليش ما تشرب الشاي؟ قال: أنت كافر، كيف أشرب الشاي؟ سبحان الله العظيم يا أخي. قلت له يا أخي إذا ما عندك دين خلي عندك شوية عقل، أفرض أني أنا كافر اعتبرها غنيمة واشرب. قال: والله كلامك صح بس ما يجوز أني أشربه. يعني عقول، نسأل الله السلامة، ينبغي الحذر يا الإخوة. لذلك اليوم جرثومة التكفير اليوم تغذى والله، والعاقل يجب أن يدرك أن تكفير المسلم إلى 3 أشخاص لا يجوز لغيرهم أن يتكلموا فيه، تكفير المسلم المعين إلى 3 أشخاص: إما القاضي، وإما المفتي، وإما الحاكم. غير هؤلاء الثلاث لا يجوز لكل مسلم يكفر، لأن لو فتحتم هذا الباب لا تستطيعون أن تنهونه أبدا. أذكر كان هناك رجل معه بندقية ويقتل كل من يشك فيه، فقال له والدي رحمه الله: ما يصير، كيف تقتل؟ قال: يا شيخ كافر. قال: وكل من أنت تعتقد أنه كافر تقتله؟ قال: نعم. قال: أفرض أنه ما هو كافر. قال: أمره إلى الله، إن كان كافر دخل النار، إن كان مسلم أنا قدمته للجنة. هذه عقول من نسميهم، يسمون أنفسهم بالمجاهدين. بمثل هؤلاء ننتصر؟ والله الذي لا إله إلا هو أمة لا تحترم نفسها ودينها وعلماءها، والله لن يكون لها قرار. يجب أن نحذر، هذه قضية عظيمة أيها الإخوة. تكفير الحكام قضية خطيرة، ما هي قضية يسيرة. ومثل ما ذكر، بعض الناس يتورع عن مسائل في الدين ولا يتورع عن تكفير الحكام المسلمين، ولا يتورع عن تكفير المسلمين، على طول كفار على طول، خلاص سيف مسلط على رقاب المسلم. يصدق فيهم قول عبد الله بن عمر: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم.
صلى الله عليك. قال الله رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمع عليه وأقر له بخلافة في أي وجه كان، بالرضا أو بغلبة، فقد شق هذا خارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
نسأل الله السلام والعافية. الخارج على حكام المسلمين ولو كانوا ظلمة مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ويعتبر من هو الخارجي؟ هذا السؤال مهم. الخارجي هو من يكفر الحكام ويخرج عليهم، وفي واقع الأمر ليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا خروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
تأملوا معي إمام أهل السنة، واقع واقع عجيب. الإمام أبو عبد الله نفسه هو ما يتكلم من فراغ كما يقول بعض الناس، يقول أنتم تتكلمون من فراغ، لا، هو يتكلم عن واقع. عاش زمن ثلاثة من الخلفاء، ثلاثة خلفاء. تأملوا معي: المأمون وهذا أولهم، المعتصم اللي الناس يقولون هو معتصم، ها، وبعدين الواثق. ثلاثة من الخلفاء كلهم يقتلون علماء للسنة ويفنشونهم من وظائفهم ويسجنونهم، وممن سجنوه وضربوه ووضعوا عليه ما يسمى اليوم بالحجر ومنع التحديث، الإمام أحمد. وهو في السجن ويضرب، جاء إليه ناس وفيهم عمه وجماعة كبيرة من طلابه، ويقولون له: يا أبا عبد الله، إن الناس قد اجتمعوا من الليل ينتظرون أمرك، بس قل لهم اخرجوا خلاص بالليل، نروح نهجم على قصر الحاكم وننهي. هذا حاكم ظالم، هو ظالم، ما نشك في ظلمه، يكفيه ظلما أن يسجن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ويضربه بالسياط كل يوم سنتين، والإمام أحمد يسجن ويضرب ويحجر عليه وإلى آخر. ماذا يقول الإمام أحمد وهو مسجون مضروب مكلوم، قتل أصحابه وسجن منهم من سجن وهرب منهم من هرب، ماذا يقول؟ يقول ما يزيد على كلمة واحدة: إن الآثار لا تأمر بذلك، إن الآثار تأمر بالصبر. وين تأمر؟ تأمر بالصبر في القرآن، بالله عليكم يوجد أشد، من هو أعتى العتاة وأظلم الظلم من الحكام؟ من في نظركم؟ فرعون. ماذا قال موسى لقومه لما اشتكوا من ظلم فرعون؟ قال لهم: يلا بسم الله جيبوا الأسلحة، احنا 120,000 نخرج على فرعون نقتله؟ لا، لأن الحكام كما جاء في بعض الآثار الإلهية في الكتب المتقدمة أن الله قال: إن السلاطين عذابي أسلطهم على من أشاء من عبادي. تريدون أن الله يزيلهم أو يصلحهم؟ عليكم بالتوبة. ماذا قال موسى لقومه لما اشتكوا من ظلم فرعون؟ ظالم يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، أي ظلم أشد من هذا؟ كل ما جاء مولود ذكر ذبح، في ظلم أشد من هذا؟ كل ما جاء مولود أنثى استرقها وجعلها أمة عنده، وهو يستخدم بني إسرائيل في الظلم. قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة، مو للثوريين، من العاقبة المتقين. نقرأ القرآن ولا نعمل به، مصيبة هذه. نعم.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا لرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبعوا آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينمي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفع عن نفسه في المعركة فبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاءت في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجزو عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، لنرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء والمذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار. وأهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أن المعين من الأفراد لا نشهد له بجنة أو نار إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنا ندخل المعين تحت العموم ونحكم عليه بالعموم. جاء النص خصوصا أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، فنحكم فنقول بالخصوص. قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله للجنة، قال: أنت منهم. قال لثابت بن قيس بن الشماس: إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. خلاص، ما دام في نص. قال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك في الجنة. نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة. خلاص، نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنك لزوجتي في الدنيا والآخرة. خلاص، نص، ما في كلام. هذه نصوص معينة، والنصوص العامة: الصحابة كلهم في الجنة. طيب، والمسلمون كلهم في الجنة. إذن هذه شهادة، الشهداء كلهم في الجنة. طيب، فلان لا نرجو له. المسلمون كلهم في الجنة، نعم. طيب، وفلان نرجو له. إذن هذه المسألة فرق بين المعين وبين العموم. العموم نشهد به كما جاء في النصوص، والتعيين نحتاج إلى نص آخر. فهذه مسألة عظيمة. لماذا هذه المسألة جاءت في العقائد؟ لأن الخوارج زعموا الشهادة لأنفسهم بأعيانهم في الجنة. يقول: تفضل روح سوي كذي، أنت من أهل الجنة. يحط له القنبلة، يربطه على ظهره وبطن، يقول لهم: يا جماعة، الموعد في الجنة. أي المفتري، من أين علمت أن الموعد في الجنة؟ كل من قتل نفسه وزعم أنه شهيد صار في الجنة، هذا غلط عظيم. لذلك كان الخوارج يشهدون لأنفسهم بالجنة، والمرجئة يشهدون لأعيان أنفسهم بالجنة. ليش؟ المرجئة يقول: الإيمان المعرفة أو التصديق أو القول، هذا موجود، إذن أنت من أهل الجنة. قال: نعم. لذلك جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن فلانا يقول إنه من أهل الجنة. قال: سله فقل له: أمؤمن أنت؟ فسأله فقال: مؤمن أنت؟ قال: أرجو. فقال عبد الله بن مسعود: أفلا قال في الأولى أرجو كما قال في الثانية؟ المسألة واضحة. لذلك لا يجوز لإنسان أن يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، إنما الشهادة تكون وفق النصوص الشرعية. فإن شهدت الأمة بالخيرية لإمام من الأئمة فهذه الشهادة معتبرة، لأن شهادة الأمة معتبرة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في شهداء الله في الأرض. إذن شهادة أهل الشهادة مقبولة. نعم.
قال رحمه الله: من لقي الله بذنب يجب له به النار يجب له به النار تائبا غير مفصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصيرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يعني هذه المسألة وهي مسألة مرتكب الكبيرة، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولكنه فاسق، ويعتقدون أنه إن مات على الكبيرة فإنه إن عذب على كبيرته فإنهم يرجون له الجنة، ويقولون إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لأهل الكبائر من هذه الأمة، خلافا للخوارج والمعتزلة فإنهم زعموا أن من دخل النار لم يخرج منها. نعم.
قال رحمه الله: من لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
إن الله جل وعلا لا يغفر للكافرين، إذا ماتوا على الكفر لا يغفر لهم. فإن قال قائل قد يكون الكافر معذور، الكافر إذا كان معذور فالله عز وجل يبتليه، كما جاء عن ابن عباس أن ثلاثة أصناف يبتلون يوم القيامة: الصغير الذي مات ولم يدرك الإسلام بين الكفار، والمجنون الذي جاء الإسلام ولم يدركه فمات بين أبوين كافرين، والرجل من أهل الفترة لم يسمع بالإسلام الصحيح مثلا. فهؤلاء يبتليهم الله عز وجل يوم القيامة، فمن فاز في الاختبار فاز بدار الأبرار. نعم.
قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف وأقامت والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف وأقامت عليه بينه، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
لماذا أدخل هذه المسألة الفقهية في الاعتقاد؟ لأن الخوارج الأولين بعضهم أنكروا الرجم، مثل ما بعض المعاصرين اليوم من العلماء المستغربين ينكرون الرجم. ليش؟ يقول ما هو في القرآن الكريم، كل شيء عندهم ما هو في القرآن ينكرونه. لا، الرجم حق ثبت به أحاديث. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى ترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
يجب على الإنسان أن يدرك حق الصحابة عليه، وحقوق الصحابة علينا كثيرة، أهمها ثلاثة: الأول سلامة قلوبنا تجاههم، وهذا حق قلبي، والثاني حق قولي وهو الدعاء لهم والثناء عليهم والاستغفار لهم، والثالث حق علمي وهو عدم الخوض فيما شجر بينهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا الحق القولي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن لاحظ الآن، والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا حق القولي، لاحظ، سبقونا بالإيمان، الثناء عليهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا يتدل على أنهم لم يخوضوا. وأذكر لكم قصة: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وإذا به يتكلم في بعض الصحابة، صحابة يحصل منهم أمور وأعمال ليسوا معصومين، هذا الرجل قام يتكلم فيه، فقال له عبد الله بن عمر: أنت من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أنت من هؤلاء المهاجرين؟ قال الرجل لا. طبعا هو ليش من المهاجرين؟ ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من هم؟ الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الرجل لا لست من الأنصار. فقال عبد الله بن عمر وأنا أشهد عليك أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالإنسان ينبغي أن يعرف أين هو. فإذا لم تكن من المهاجرين ولم تكن من الأنصار ولم تكن من الذين قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أين ستكون؟ لا. إيش الآية اللي بعدها؟ أحسنت، ألم تر إلى الذين نافقوا. خلاص ما في، هذه أصناف مرتبة في سورة الحشر، والناس يوم القيامة على هذه الصورة، المهاجرون مع المهاجرين، الأنصار مع الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان خلفهم، والذين لم يتبعوهم بإحسان الله أعلم أين يكون. نعم.
قال رحمه الله والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه.
النفاق الأكبر يساوي الكفر عند أهل السنة والجماعة، النفاق الأكبر يساوي الكفر الأكبر، وهو تعريف النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وأما النفاق العملي فهو أن يعمل الإنسان عملا أو يقول قولا مخالفا لما هو في الواقع، فهذا نفاق عملي وهو أصغر. نعم.
وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
ولا نفسرها أي كتفسير الخوارج الذين يكفرون بهذه الذنوب، ولا نفسرها كتفسير الخوارج الذين يفسرونها على تكفير مرتكب الكبير، أو أيضا يصح ولا نفسرها كتفسير المرجئة أن هذه ليست في أهل الإسلام وأن أهل الإسلام لا يتصور منهم النفاق مطلقا، هذا غير صحيح. المسلم قد ينافق عياذا بالله كما قد يرتكب الكبيرة عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض مثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، مثل السباب المسلم فسوق القتال وكفر، مثل من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، مثل كفر بالله تعالى
كفر بالله تعالى
تبرؤ من نسب وإن دق.
يعني هذه الأحاديث، مراد الإمام أحمد أن هذه الأحاديث نمرها كما جاءت ولا نفسرها كتفسير الخوارج الذين يكفرون بهذه الأعمال، ونمرها كما جاءت ولا نفسرها كتفسير المرجئة الذين يقولون هذه لا تضر. لا، هذه تضر، لكن ضررها ليس كما يقوله الخوارج والمعتزلة. نعم.
ونحو هذه الحديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيره ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذا الحديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بحق منها.
هذا منهج عملي في كيفية الاستدلال، فيجب على الإنسان يسلم للأحاديث إذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول والله أنا حديث ما أقبله حتى يقبله عقلي. عقلك ما هو رسول، الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عندك الحديث يجب أن تقول به. طيب إذا ما علمنا تفسيره نرجع إلى العلماء الراسخين الذين عندهم التفسير، لا نتكلم في الأحاديث بعقولنا القاصرة ولا بفهومنا الحاصرة، وإنما نرجع إلى فهوم العلماء الراسخين. نعم.
قال رحمه الله: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
هذه من عقائد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مهيئتان، وأن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن النار تعرض على الكافرين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن قال من المعتزلة إن الجنة والنار لم تخلق بعد فهذا من سفسطاتهم، وأما الفلاسفة فأنكروا وجود الجنة والنار أصلا، وأهل السنة والجماعة بيّنوا أن من مسائل الاعتقاد وجوب الاعتقاد بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة أنه رأى الجنة وأنه دخل الجنة في ليلة الإسراء وفي غير ذلك من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه استغفار ولا يترك الصلاة عليه ذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ولا ونفوض أمره إلى الله عز وجل. آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع رسالة من لفظ الشيخ إمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا برواية عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، وقال بها أدين الله. وسمع كاتبه وصاحب النسخة وكاتبه عبد الرحمن بن هبة الله بن المعراض الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله.
من مات من أهل القبلة من المسلمين موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يترك الصلاة عليه لذنب ارتكبه ولو كانت كبيرة من كبائر الذنوب. ومن جملة ذلك لو أن إنسان قتل نفسه، هذا يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه الأخيار، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين. وهكذا أهل الكبائر الذين يظهرون الكبائر لا ينبغي أن يصلي عليهم الأخيار، وإنما يصلي عليهم عامة المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ويثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. وأجزت لكم أن تروا عني هذه الرسالة بالأسانيد الموصولة إلى الأئمة في أول الإسلام، ففي أول الرسالة فيها ذكر الأسانيد الموجودة إلى الأئمة، وأسانيدهم محفوظة، سواء أسانيد الإمام الطبري رحمه الله أو الإسناد ابن الجوزي أو أسانيد الإمام الخلال، فهذه كلها أسانيد محفوظة في الكتب المسطورة. وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. عندكم أسئلة حول الرسالة ولا نستطيع ورانا دوامات؟ نعم، أفراد مسائل الاعتقاد هي المسائل التي عدها الإمام في الاعتقاد، مثل الإيمان قول وعمل، الجنة والنار موجودتان، أن السمع والطاعة لأمراء المسلمين إلى آخرها. نعم. وهي تفضل. نعم. أيضا من مات وعليه دين لا ينبغي أن يصلي عليه الأخيار، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين، إلا إذا كان في ماله ما يوفي الدين. صحيح. فعلي دينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل نفسه منزلة الحاكم، من ترك دينا فعلي دينه، يعني أنا أؤدي الدين. هذا معمول به في بعض البلدان، في بعض البلدان الآن إذا مات المسلم يسقط عنه جميع الديون الحكومة، يسقط عليه جميع الديون، هذا موجود. فهذا ينبغي أن يكون، لكن لو ما كان نعم لا يصلى عليه حتى يفضى. هذا خبر وليس معناه الحكم العام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات فعلي دينه، يعني أنا أودي عنه الدين، بيت مال المسلمين. طيب إذا ما يوجد من يؤدي عنه الدين بيت مال المسلمين، الحكم يقول أنا ما لي شغل فيكم، يبقى الدين ولا يذهب هدرا؟ يبقى الدين. نعم نعم تفضل أبا محمد. ثلاثة أصناف: المجنون، نعم، يلحق بالمسلمين، أطفال المسلمين يلحق بالمسلمين، مجانين المسلمين يلحقون بالمسلمين، هذا فضل من رب العالمين، وفضل الله على هذه الأمة عظيم، فضل الله عظيم. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم بفضله وواسع رحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.